من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويد الصغيرين فضولا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تدرك وتحلف ظاهرة في قول الكشف. كان كلامنا أخيرا في المقام الثاني من مقامي بحثنا حول أن الإجازة في المعاملات الفضولية هل ناقلة أو كاشفة، والمقام الثاني كان البحث فيه عليكم السلام كان البحث فيه بحسب مقتضى الأخبار الخاصة، أعني الروايات التي وردت في باب البيع الفضولي. فقد أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن مقتضى القواعد والعمومات، وإن كان دالا على أن الإجازة ناقلة، ولكن لدى الرجوع إلى الأخبار الخاصة التي وردت في باب البيع الفضولي نجد أن مفاد تلكم الأخبار ينسجم مع مبدأ الكشف. ثم قرب قدس سره ذلك المطلب من خلال صحيحة محمد بن قيس وغيرها، بما تحصل أخيرا إلى أن المستفاد والظاهرة من الأخبار الخاصة هو القول بالكشف، وأن الإجازة كاشفة لا ناقلة. أما أن الكشف هل هو على نحو الكشف الحقيقي بالمعنى الذي يقوله المشهور، أم على نحو الكشف الحكمي على النحو الذي يقوله شريف العلماء، فهذا مطلب بحاجة إلى مؤنة زائدة. نحن وتلك الأخبار قصارى ما يستفاد منها أصل الكشف، أما كونه حقيقيا أم حكميا فبحاجة إلى مؤنة زائدة. هذا ما تحصل لديه قدس سره أخيرا. ثم يأتي طاب ثراه في هذا الدرس مستدركا بقوله: نعم هناك رواية واحدة يستفاد منها الكشف الحقيقي، وأن الإجازة كاشفة على نحو الكشف الحقيقي الذي يقوله مشهور الفقهاء. فمن هنا يمكن أن نضع عنوانا ولو في الهامش أن الشيخ الماتن قدس سره يريد أن يقوي مبنى المشهور وفهم المشهور في المسألة، وأنهم لماذا قالوا بأن الإجازة كاشفة بنحو الكشف الحقيقي. تلك الرواية هي صحيحة أبي عبيدة، صحيحة أبي عبيدة. فكرة هذه الصحيحة أن شخصا زوج صغيرين فضولا وأجرى العقد بينهما فضولا، ثم أن الزوج الصغير أدرك صار بالغا، وبعد بلوغه أمضى عقد النكاح الفضولي، ثم بعد إمضائه مات لم يتهنى، ثم بعد إمضائه مات، وكانت الزوجة عند موت الزوج على صغرها صغيرة لم تدرك، يعني لم تبلغ بعد. هاي مفروض الرواية هكذا، الزوج بلغ أجاز أمضى مات والزوجة باقية على صغرها. ففي هذا المورد حكم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا بد من عزل سهم ونصيب الزوجة الصغيرة مما تركه الميت، فلا بد من أن يعزل سهم الزوجة الصغيرة مما تركه الميت. إلى متى هذا العزل؟ إلى زمان بلوغها. فإذا في الهامش يكون هذا العزل من أول لحظة موت منه، موت المورث، يعني موت الزوج اللي كان صغير وبلغ وانطى إجازة ومات. من أول لحظة الموت الإمام حكم بالعزل. عزل ماذا؟ يعني يكون يستثنى قد نصيب المن للزوجة الصغيرة. إلى متى؟ إلى زمان بلوغها. فإذا بلغت وأجازت العقد الفضولي يدفع سهمها ونصيبها إليها. يا سهم، السهم اللي حسنا عازلين، سهم المعزول. ولكن هذه العملية إنما تجرى بعد إحلافها، أي أولا لا بد أن تحلف على أنه لو قدر أن الزوج كان على قيد الحياة أترضين العيش والبقاء معه والزواج منه أم لا؟ أنه الآن لما رأت الميدان خاليا، لأنه مات الزوج، لما رأت الميدان خاليا فطمعت بالمال، أعني السهم المعزول لها، لذا أجازت العقد الفضولي وصولا إلى المال، وصولا إلى الإرث. فحينئذ إن حلفت على أنه على تقدير بقاء الزوج على قيد الحياة لكنت راضية بالعيش معه وقابلة عقد الزواج بيننا، فعند ذلك بعد الحلف يدفع لها سهمها المعزول. هذه هي فكرة هذه الصحيحة. نأتي إلى كيفية الاستدلال بهذه الصحيحة على ماذا؟ على الكشف الحقيقي، على الكشف الحقيقي. هاي الإجازة اللاحقة من الزوجة بعد بلوغها، كيفية الاستدلال بهذه الصحيحة على الكشف الحقيقي. هذه الصحيحة مشتملة على مطلبين: مطلب يستفاد منه الإطلاق، وآخر يستفاد منه العموم. أما المطلب الأول، أعني الإطلاق، فإن الإمام صلوات الله عليه حكم بالعزل بقول المطلق، حكم وأمر بنحو مطلق بعزل سهم الزوجة الصغيرة، ولم يقيد صلوات الله عليه الحكم بالعزل بصورة رضا الورثة. وبالأخرة هذا الميت مات عند ورثة، ما قيد الحكم بالعزل بمن؟ بصورة رضا الورثة. فسواء رضوا أم لم يرضوا لابد من العزل. وأما المطلب الآخر، أعني العموم، فهو عبارة عن روايات أو أدلة السلطنة، وأن الناس مسلطون على أموالهم، فإنه عام يشمل كل أحد بالنسبة لماله، كل أحد بالنسبة لماله. والقاعدة لدى اجتماع الإطلاق والعموم في مورد هو الحفاظ عليهما مهما أمكن، هو الحفاظ عليهما مهما أمكن، فيحفظ الإطلاق على حاله ويحفظ العموم على حاله. وعندها فإن جعلنا الإجازة بعد بلوغ الزوجة، فإن جعلنا الإجازة بعد بلوغ الزوجة ناقلة، لكان لازم ذلك أن الأمر بالعزل بنحو مطلق من دون، بنحو مطلق تفسيره، من دون أخذ رضا الورثة بنظر الاعتبار مناف ومخالف لعموم قاعدة السلطنة. كيف؟ وذلك لأن قانون السلطنة مفاده أن الإنسان مسلط على ماله، ولا يحق بدون رضاه لأي أحد، بدون رضاه لا يحق بدون رضاه لأي أحد أن يتصرف في أمواله أدنى تصرف. في حين أن عزل مال الورثة، والإجازة عنها ناقلة، يعني بعد الإجازة يتم النقل والانتقال، أما قبله، قبل فترة الإجازة، لأن تعلمون هاي الزوجة صغيرة كانت، بعد ما بلغت إسا شهر، محتمل 5 سنوات، محتمل أكثر أقل، المهم يعني فترة زمنية. زين قبل النقل الإمام مو قلنا قبل شوي قلنا في الهامش تخلون أنه من أول لحظة موت المورث الإمام شنو حكم؟ رأساً حكمه بالعزل وما أخذ بعد رضا الورثة بنظر الاعتبار. فإذا جعلنا الإجازة ناقلة إيش راح يلزم علينا؟ يلزم علينا أن الأمر أن الأمر بالعزل بنحو مطلق من دون أخذ رضا الورثة بنظر الاعتبار مناف لمن لعموم قاعدة السلطنة. لأن مفاد هذه القاعدة أن أي إنسان هو مسلط على أمواله ولا يحق بدون رضا لأي أحد أن يتصرف في أمواله أدنى تصرف. والحال أن عزل مال الورثة من دون رضاهم، أصلا الإمام ما قال هذا اللي مات إيش قال عنده أولاد إيش عنده كذا، رأسا أمر بعزل. وهذه الرواية صحيحة من حيث السند، في حين أن عزل مال الورثة من دون رضاه ماذا يعني؟ على استفهام، يعني تضييق وتحجيم سلطنتهم وجعل سلطنتهم محدودة، وهذا لا ينسجم مع حفظ العموم. فإذا القول قبل شوي قلنا القاعدة في أي مورد وفي مورد إذا اجتمع الإطلاق والعموم مهما أمكنكم تحافظ على الإطلاق وتحافظ على العموم. إحنا نقدر نحافظ على العموم؟ ما نقدر. وهذا لا ينسجم مع منه مع العموم. فإذا القول بالنقل مستلزم لتخصيص عموم قاعدة السلطنة، وهو لا ينسجم مع الحفاظ على العموم. فالإجازة لا يمكن أن نقول بأنها ناقلة. نقطة على السطر. وأيضا إذا جعلنا الإجازة كاشفة ولكن بنحو الكشف الحكمي، ولكن بنحو الكشف الحكمي، هذا المقدار في أذهانكم الشريفة باقي المطلب أنه اللي يقول بالكشف الحكمي حقيقة بمن يقول؟ يقول بالنقل مو؟ وقلنا نقل حقيقي ولكن كشف حكمي، ذكرناه في الدرس الماضي، نقل حقيقي هو بس كشف حكمي. وأيضا إذا جعلنا الإجازة كاشفة بنحو الكشف الحكمي فأيضا الأمر بالعزل بنحو مطلق مناف لعموم قاعدة السلطنة. كيف؟ هذا شنو تعلله؟ وذلك لأنه على هذا المبنى، مبنى الكشف الحكمي، لأنه على هذا المبنى أصل عين التركة ما زالت باقية في ملك الورثة. وإنه في الحقيقة نقل، يعني قبل الإجازة عين التركة وين باقية؟ تركة الميت من يملكها بعدين؟ الورثة. بناء على هذا المبنى أصل عين التركة باقية على ملك الورثة، على ملك الورثة، وما دام لم تصدر الإجازة فتركة الميت لا تنتقل حقيقة إلى ملك الزوجة، لا تنتقل حقيقة لمن؟ إلى ملك الزوجة. في حين أول حال أنه على الرغم من أن التركة ملك الوارث، على الرغم من أن التركة ملك الورثة، ولكن مع ذلك حكم صلوات الله عليه بعزل نصيب الزوجة سواء رضوا أم لم يرضوا. فهذا الحكم والأمر مستلزم لتخصيص عموم قاعدة السلطنة، وهو غير منسجم مع الحفاظ على العموم. فإذا القول بالكشف الحكمي أيضا مستلزم لتخصيص عموم السلطنة، وهو لا ينسجم مع العموم، وهذا بخلاف ما إذا جعلنا الإجازة عند بلوغ الزوجة كاشفة بنحو الكشف الحقيقي بالمعنى المشهور، فلا مشكلة في البين ولا يستلزم تخصيص عموم السلطنة. علل ذلك، وذلك لأنه على هذا المبنى الكشف الحقيقي، تعلمون بعد الكشف الحقيقي مين؟ من الأول، من الابتداء، لأنه على هذا المبنى ربع تركة الميت باعتبار أنه الزوجة لها ربع، لأنه على هذا المبنى ربع تركة الميت من أول لحظة موت المورث صار ملكا للزوجة. ربع التركة من أول لحظة موت المورث على منه؟ على مبنى الكشف الحقيقي صار ملكا لمن؟ صار ملكا للزوجة، صار ملكا للزوجة. بل أساسا هذا المقدار من التركة، بل أساسا هذا المقدار من التركة لم يبقى في ملك الورثة بمجرد موت المورث، وإنما انتقل ودخل في ملك الزوجة. فإذا دخل في ملك الزوجة فلا بد إذا من عزله أم لا؟ حقها، نصيبها، سهمها، مالها، فإذا لا بد من عزل ذلك المقدار ولا بد من إيصاله إليها. فإذا إذا جعلنا الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي ينسجم المطلب مع ما حكم به صلوات الله وسلامه عليه من الأمر بالعزل بنحو المطلق. وإلا بعد هاي، وإلا تعرفون يعني إذا جعلناها ناقلة أو كشف حكمي، وإلا لكان ينسب لحكم الإمام صلوات الله عليه بما هو غير مناسب، لأنه راح يصير تهافت بين حكم الإمام صلوات الله عليه وبين روايات السلطنة. زين، روايات السلطنة هم قال بها الإمام، هم قال بها الشارع المقدس. فإذا الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة بنحو الكشف الحقيقي بناء على ما هو المستفاد من صحيحة أبي عبيدة. قال رحمه الله: نعم، هذا استدراك مو من أصل المطلب، حسب هذا التقرير اللي عرفته الآن استدراك مو من أصل المطلب، يعني مو يريد الشيخ رحمه الله يرفع إيده عن الكشف يروح للنقل على ما هو يقتضيه منه القواعد والأدلة العامة، لا، وإنما هذا الاستدراك أنه يقول إحنا في الأمس قلنا المستفاد هو الكشف، بس الكشف حقيقي لو حكمي قال هذا ما أدري به، هذا كله يحتاج إلى مؤنة زائدة. يقول ابحثت بالروايات وجدت على فد رواية تبين لي بأن الكشف حقيقي، هاي معنى مؤونة زائدة. قال: نعم صحيحته، يحتاج فد نتيجة نذكرها إن شاء الله في آخر نكمل أصل البحث. نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج، صحيحة هذا مبتدأ الخبر ماله في السطر الثالث، ظاهرة ورا ما يسد الخط، ظاهرة الخبر صحيحة، صحيحة أبي عبيدة طعن بين خطين هاي الفكرة اللي وضحناها لكم من الخارج، الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، الآمر هذه الصحيحة ديما بعزل الميراث من تركة الزوج يا الزوج المدرك، جاي أشرح شرح مزجي، من تركة الزوج المدرك يا مدرك، يعني شنو؟ يعني اللي بلغ وبعد المدوخ أجازة، الذي أجازة عقد النكاح الفضولي فمات. هاي اللي للزوجات جار ومجرور متعلق بمن؟ بالعزل، أي بعزل الميراث المن؟ للزوجة. يا زوجة، الزوجة اللي هي باقي على صغرها غير المدركة، حتى ليش وقت نعزل؟ قلنا إلى يا زمان، حتى زمانية إلى أن تدرك منصوب بأن ناصبة، إلى أن تدرك هذه إلى أن تبلغ، بس هاش وقت وتحلف، يعني وبعد إحلافها أو المرة تكون محلفها، بعدين إذا حلفت نشيل سهمها ونعطيها نعطيه لها. شبيها هاي الصحيحة؟ قال خبر ظاهرة في قول الكشف، يعني الكشف الحقيقي بهذا التقريب اللي وراح يبينه اللي بيناه احنا مفصلا. إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية، هذا عنوان أولا باقية نقراها، وين كان في النسخ باقية، بس هو باعتبار خبر كان واسم كان مذكر، اي فباقيا على كل، هذا شيء يعني سهلا. عبارة إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملكي، هاي العبارة استبطن، ايش قلت؟ استبطن مطلبين، استبطن لو كانت الإجازة ناقلة، وتستبطن لو كانت الإجازة كاشفة بنحو الكشف الحكمي، لأنه على كل هذين المبنيين المال شنو؟ باقي على ملك الورثة. فلذلك ربما لا تجدون هذا التفصيل اللي وضحناه قبل قليل، احنا فصلنا بين لو جعلنا الإجازة ناقلة وبعدين قلنا نقرا السطر، وكذا لو جعلناها شنو كاشفة، ليش قلنا وكذا؟ لأن هي هاي العبارة تستبطن تحتضن اثنيناتهم، لأنه على النقل المال باقي على ملك الورثة، على الكشف الحكمي أصل المال أيضا شنو؟ باقي في ملك الورثة. قال إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقيا على ملك سائر الورثة كان حكم الإمام بالعزل، شرح مزجي، كان عزل الإمام، كان أمر الإمام مخالفا. إيه معناته الإمام والعياذ بالله، يعني نسى غفل اشتبه أنه كلامي يخالف علما، يخالف لروايات السلطنة، مخالفا لعموم قاعدة تسلط الناس على أموالهم، فإطلاق الحكم بالعزل، إن هذا إطلاق منضما إلى مطلب آخر يستفاد منه العموم. هذا التقريب اللي احنا قربناه في ذاك البيان، فإطلاق الحكم بالعجل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم، شي يفيد؟ يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع. مين وارثة؟ من أول لحظة موت المورث، كشف حقيقي وليس كشف حكمي. زين، هذا انتهى اللي وضحناه من الخارج، انتهى تطبيق على العبارة. فكأنه احتياط، هنا توهم أو سؤال مقدر. شيخنا الأعظم، ليش تقول كشف حقيقي؟ شيخنا الأعظم فعلا عندما مات الزوج، عندما مات الزوج كانت الزوجة صغيرة، مو مفروض الرواية فكرة الصحيحة من مات الزوج بعد الإجازة الزوجة قلنا صغيرة، فعلا عندما مات الزوج الزوجة صغيرة، وهذه الزوجة حتى لو تصدر منها إجازة لكانت لغوا، باعتبار أن الصغير مسلوبة العبارة، هيتقدم سابقا الصغير صغيرة مسلوبة العبارة، فلا أثر لإجازتها فارزة. وأما بعد بلوغها فلا يدرى، هل تبقى على قيد الحياة أم تموت؟ يعني أكو فد حالة ربما مثل ما ذاك بلغ وأجاز ورأسا يموت، هاي هم يجوز تبلغ وتعطي إجازة وتموت، ربما هاي قبل الإجازة تموت. فلا يدرى هل أنها تبقى على قيد الحياة أم أنها تموت، وعلى تقدير أنها تبقى على قيد الحياة لا يدرى أنها تجيز تمضي أو لا تمضي، فنشك في الإجازة، وعند الشك في الإجازة وعدمها نستفيد من أي أصل؟ نستفيد من أصل عدم الإجازة. الأصل هنا محكم في مرحلة الشك، ومعه أي ومع هذا الأصل لا تصل النوبة إلى العزل. تثبت أصل الكلام الموضوع بعدين تجيب الحكم أنه يعزل. من قال بأنها تعطي إجازة؟ أول من قال أنها تبقى على قيد الحياة؟ روح بقت على قيد الحياة، مهم كل حكي مستقبلي، والإجازة قلنا بعد البلوغ، والإمامة الآن هاي اللحظة مو مات وهاي صغيرة، رأس الحكم بالعزل الآن فعلا هاي صغيرة ما يفيد تعطي إجازة، بعدين عود ورا البلوغ شمدلنا يجوز تموت ما تبقى حي، إذا بقت حي مدش بدري لأنها تعطي إجازة، فنشك في صدور الإجازة وعدمها، الأصل عدم الإجازة ومعه فلا تصل النوبة للعبد أصلا، حتى تقولون شيخنا الأعظم بأن الإجازة شنو كاشفة بنحو الكشف الحقيقي. علام استفهام. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا التوهم بأن المقام والمورد ليس من موارد جريان الأصل المسبوق، بل المورد مورد مادي وحق الناس، وفي مثل هذا المورد احتاط الشارع المقدس وجوبا، فغلب جانب الاحتياط على جانب الأصل المذكور، فلذا أمر عليه السلام بالعزل مراعاة احتياطا ومراعاة لحق الناس، وهذا باعتبار حق المن لنا حق الزوجة. فإذا كان الأمر كذلك فالإجازة ماذا سوف تكون؟ سوف تكون كاشفة بنحو الكشف الحقيقي حتى ينسجم مع المبادئ ومع حكم الشارع المقدس. يعني منا أمر بالعزل ومنا عمومات السلطنة باقية على شنو؟ على عمومها. زين. قال فكأنه، يعني فكأن الأمر بالعزل، فكأن الحكم بالعزل احتياط في أموال الناس، احتياط في الأموال قد غلبه، غلب الشارع جانب الاحتياط على من؟ على أصالة عدم الإجازة. زين. شيخنا مطلبنا هذا إلى نظير في الفقه، قال نظير كعزل، من يجي يناقش هنا أنا؟ ما حش يناقش كعزل نصيب الحمل وجعله مو بس عزل، لا فوقه جعله أكثر ما يحتمل، عزل هو عزل فوقه شنو؟ جعل هذا النصيب أكثر ما يحتمل، هذا نظير علم لبحثنا. تعلمون في باب الميراث أن شخصا مات وخلف ورثة، وكانت زوجته حين موته حاملا بجنين، فهنا لا شك ولا ريب قولا واحدا أن الجنين متى يرث؟ أن الجنين إنما يرث بشرط شيء، أي بشرط أن يولد حيا، بشرط أن يولد حيا. هنا حكم الشارع الأقدس من باب الاحتياط ومراعاة لحق الجنين، حكم بمن؟ بلزوم عزل نصيب الجنين، وجعل نصيبه أكثر ما يحتمل عقلائيا. نحتمل أن الجنين توأم، ونحتمل أن التوأم كلاهما ذكران، فعند ذلك يعزل نصيب الذكرين. تدرون بعد نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين بعد، يعني الأكثر. كل ذلك من باب الاحتياط ومراعاة لحق الناس، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل نظير هذا المطلب. قال: كعزل نصيب الحمل وجعله أكثر ما يحتمل. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل. ثم بعد ذلك عرج قدس سره على مبحث بيان، أو قبل بقي الكلام، النتيجة النهائية، أي مهمة، النتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم، أن مقتضى القواعد والأدلة العامة هو القول بالنقل، أو القول بالكشف الحكمي كما قاله شريف العلماء، بينما مقتضى الأخبار والأدلة الخاصة هو القول بالكشف الحقيقي. صراحة تسأل تقول شلون أطلقت الأخبار والأدلة الخاصة الكشف الحقيقي؟ مو هاي الأخبار كلها نضمها اللي قبل أبي عبيدة اشتطنا، ما بطتنا، قلنا أنه القول بمبدأ الكشف مو مبدأ النقل. جئت أبي عبيدة قلت لنا ترى هذا الكشف حقيقي، وإحنا الآن في مقام نتيجة نهائية جاي نطل الشيخ الماتن، مقتضى القواعد والأدلة العامة هو القول بالنقل أو بالكشف الحكمي كما قاله أستاذه، بينما مقتضى الأخبار والأدلة الخاصة لا، هو القول بالكشف الحقيقي. نقطة. ومع وجود الدليل الخاص لا تصل النوبة إلى الأدلة العامة والقواعد. فلذا حكم المشهور بأن الإجازة في المعاملات الفضولية كاشفة بالكشف الحقيقي، معدم دليل خاص هي الأخبار. بعد ما نقول بس صحيحة أبي عبيدة، لا، الأخبار مجموعان الطفن هذا. اللهم إلا أن يأتي فقيه ويناقش في هذه الأخبار، إما سندا أو دلالة، هذا شيء آخر. بقي الكلام في بيان الثمرة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.